12 و30 دقيقة في استوديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس، نشرة الظهيرة. والبداية بالعناوين. التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران مستمر بتبادل الضربات واستهداف للسفن في مضيق هرمز. غارات سعودية على مواقع للحوثيين في اليمن ردا على استهدافهم منشآت مدنية واقتصادية في جنوب المملكة. 12 دولة بينها فرنسا وبريطانيا تعتزم فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. باريس تستضيف قمة فضائية دولية في ظل سعي أوروبا لتعزيز موقعها في القطاع. وفي نشرتنا صفحة لأهم الأخبار الرياضية. مستمعين الكرام، إنما كنتم أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة على أثير إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. بداية من الشرق الأوسط والتصعيد العسكري الجديد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط وعشر سفن مخالفة كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا. وفي وقت سابق أكد الحرس الثوري استهداف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن بصواريخ في رد على ضربات أمريكية استهدفت ناقلات نفط. من جانبه قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا مصدرها إيران، اعترضت 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة دون تسجيل خسائر بشرية. في المقابل أكدت الولايات المتحدة الأمريكية تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية، معتبرة أن هذه العملية جاءت ردا على هجمة صاروخية إيرانية استهدفت سفينة حربية أمريكية. وتوازيا مع ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستواصل استهداف الناقلات الإيرانية، فيما صعدت الإدارة الأمريكية ضغوطها الاقتصادية على طهران، وذلك بفرض عقوبات جديدة طالت عشرات شركات الطيران الإيرانية وشركات مرتبطة بها في دول أخرى. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم أنها أرسلت فريقا لتقصي الحقائق بهدف تقييم الوضع في مضيق هرمز، مؤكدة في الوقت عينها عدم وجود أي نية لنشر قوة عسكرية. وبالموازاة مع ذلك، دعا عشرات المتظاهرين في كوريا الجنوبية سلطات بلدهم إلى عدم نشر قوات في مضيق هرمز. وفي ظل هذا التصعيد في الشرق الأوسط، تجاوز سعر خام برنت المرجعي اليوم عتبة $100 للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية شهر تموز يوليو الماضي. في اليمن، تحدثت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن 47 غارة سعودية استهدفت مناطق عدة في اليمن في ساعات الماضية. وجاءت هذه الغارات السعودية بعد تنفيذ الحوثيين لضربات على منشآت مدنية واقتصادية في جنوب المملكة، أسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بحسب الرياض. هذا وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الضربات المتبادلة تهدد بتوسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. في الأراضي الفلسطينية، أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا عزمها فرض إجراءات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين يقوضان فرص إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين. المزيد من التفاصيل حول الموضوع في هذا التقرير للزميلة جهيدة محمودي.
أعلنت 12 دولة عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وقد اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس الثلاثاء أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل الدولتين. وأكد المسؤولون أن حل الدولتين ضروري لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وخارجه، وأضافوا أن حماية هذا الحل وضمانه يمثلان مصلحة وطنية أساسية للمملكة المتحدة وفرنسا. وقد جاء في البيان أن التوسع الممنهج للمستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بالمضي قدما في خطة التوسع، يشكل تهديدا مباشرا وملحا لهذه الرؤية للسلام. وفي رد سريع، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية رداً على العقوبات الغربية التي فرضتها دول غربية تقودها المملكة المتحدة. في المقابل رحبت الرئاسة الفلسطينية في بيان بالإعلان واعتبرته خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان، مؤكدة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستعمرين.
نعم جاهدة، وقبل ذلك وفي تعقيب من وزير الخارجية البريطاني أدميلي بند، اتهم الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن أعمال وصفها بالتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة. في ليبيا رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية المتنافسة ويمهد طريق وفق التفاهم المدعوم من الأمم المتحدة لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين، وينظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة مهمة باتجاه إنهاء الانقسام السياسي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات. ونبقى دائما في ليبيا، حيث ندد مكتب الأمم المتحدة في بيان اقتحام أشخاص مقر إحدى وكالاته في طرابلس حيث كان يتواجد مهاجرون، منددا بوقوع أعمال عنف شديدة. في أوكرانيا، قال مسؤول محلي إن غارات جوية روسية ألحقت أضرارا بميناء وشبكات للنقل وبنى تحتية مدنية في ميكولايف في هجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد قليل آخر من الأشخاص، كما أسفر هجوم روسي آخر بطائرات مسيرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدافيا عن سقوط قتيلين وإصابة ثلاثة آخرين. ومن الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 596 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل أغارت على أكثر من 10 مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. دبلوماسيا، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وصفه الكرملين بالصريح. أعلن وزير خارجية البوسنة طرد دبلوماسيين صربيين متهما بلغراد بتجاوز كل الخطوط الحمر على حد قوله، وذلك بعدما حضر عدد من مسؤوليها مراسم تأبين القائد العسكري السابق لحرب البوسنة راتكو ملاديتش الذي دين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب. يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ابتداء من اليوم الجمهوريين في مدينة دالاس بولاية تكساس على أمل أن يستفيد من شعبيته لتعزيز موقع الحزب، وذلك قبل الانتخابات النصفية التي يتوقع أن تكون صعبة للصف الرئاسي. وتسبق هذه المؤتمرات عادة الانتخابات الرئاسية، وهي المرة الأولى التي ينظم فيها الجمهوريين حدثا مماثلا قبل الانتخابات النصفية. قتل 5 أشخاص في تحطم مروحية في مهبط طائرات نائن داخل أراضٍ في ولاية سارواك الواقعة في الساحل الشمالي الغربي لجزيرة بورني، وفق ما أعلنت السلطات الماليزية اليوم. وفي الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة، صعد الرئيس ترامب في حربه على كندا بعدما أعلن حظر استيراد بعض المنتجات الكندية بما في ذلك الكحول ورفع الرسوم الجمركية على بعضها الآخر. أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني نشر عشرات آلاف الوثائق التي تكشف بحسب قوله إخفاء السلطات المعلومات الحقيقية عن تلوث الهواء بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001. وأكد ممداني أن الكشف عن هذه الوثائق يهدف إلى إظهار الحقيقة أمام المتضررين وعائلاتهم، مشيرا إلى أن أشخاصا أصيبوا بأمراض بسبب تعرضهم للهواء الملوث بعد أن تلقوا تأكيدات بأن الهواء آمن للتنفس. يشهد قطاع الفضاء العالمي تطورا متسارعا، وأصبح يمثل مجالا استراتيجيا واقتصاديا تتنافس عليه القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين. وفي هذا السياق، تستضيف العاصمة الفرنسية باريس قمة دولية للفضاء تستمر يومين بمشاركة نحو 120 دولة بهدف بحث مستقبل القطاع وتعزيز التعاون الدولي إلى جانب دعم الصناعة الفضائية الأوروبية. المزيد معك مازن حمود، أهلا بك.
أهلا بك سليمان وبالمستمعين الكرام.
مازن، لماذا تسعى أوروبا إلى تعزيز مكانتها في مجال الفضاء؟
تسعى أوروبا سليمان إلى تعزيز مكانتها لأن الفضاء لم يعد مجرد مجال للبحث العلمي والاستكشاف، بل أصبح قطاعا اقتصاديا واستراتيجيا ضخما يشمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والملاحة ومراقبة الأرض وخدمات الإطلاق، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة باستكشافات القمر. ووفق دراسة نشرتها شركة PwC، تجاوز حجم الاقتصاد الفضائي العالمي 500 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 1100 مليون دولار بحلول العام 2035، أي حوالي 30% من الناتج المحلي الفرنسي سليمان. ولكي تنجح أوروبا في هذا المجال يجب على الأوروبيين تنسيق استثماراتهم ومشاريعهم.
مازن، ما أبرز التحديات التي تواجه أوروبا في المنافسة الفضائية؟
التحديات أمام أوروبا في هذا المجال متعددة، وأبرزها المنافسة الأمريكية والصينية القوية. فالولايات المتحدة تمتلك شركات فضائية عملاقة مثل سبيس إكس وبلو أوريجين، وتتمتع بتجربة متقدمة في إطلاق الصواريخ وإعادة استخدامها. أما الصين فقد حققت بدورها تقدما ملحوظا، إذ نجحت شركة لاند سبيس في استعادة المرحلة الأولى من صاروخها الثقيل زد هيوك في خطوة تعكس تطور قدراتها في مجال الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام. ومن التحديات الأخرى اعتماد بعض الدول الأوروبية على التكنولوجيا والصواريخ الأمريكية، وهو ما يثير نقاشا حول ضرورة تحقيق استقلالية أوروبية في مجال الفضاء، كما تبرز أيضا الحاجة إلى تطوير قدرة أوروبية على إرسال البشر إلى الفضاء.
وهل تستطيع أوروبا تحقيق استقلالها الفضائي رغم الخلافات الداخلية؟
سليمان، من الناحية العلمية والصناعية التي تملك أوروبا إمكانات والتي تسمح لها بالمنافسة، لكن تحقيق الاستقلال الفضائي يتطلب تعاونا وتنسيقا أكبر بين الدول الأوروبية. وإضافة إلى غياب المستشار الألماني عن القمة، تظهر بعض الخلافات خصوصا بين فرنسا وألمانيا بشأن التعامل مع الشركات الأمريكية. ففرنسا تدافع عن إعطاء الأولوية للحلول الأوروبية بهدف تعزيز الاستقلال الاستراتيجي، بينما تبقى ألمانيا أكثر انفتاحا على استخدام صواريخ وخدمات شركات أمريكية مثل سبيس إكس. ومع ذلك حققت الشركات الأوروبية الخاصة بعض التقدم، فقد نجحت شركة إيزار إيروسبيس الألمانية في وضع صاروخ في المدار في خطوة مهمة لصناعة الفضاء الخاصة في أوروبا. وبالتالي فإن التحدي الحقيقي أمام أوروبا لا يتمثل فقط في امتلاك التكنولوجيا، وإنما في توحيد الجهود والاستثمارات والرؤية السياسية حتى تتمكن من بناء قطاع فضائي قادر على المنافسة عالميا. فبعد الاستثمارات على الأرض، تبين سليمان أن الاستثمار في الفضاء وعلى مدى السنوات القادمة مع وجود تكنولوجيا متطورة بات أكثر ربحية وتنافسية.
مازن حمود، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. ومن الفضاء أعود بكم إلى الأرض، حيث يدفن الملك النرويجي هارالد الخامس الذي توفي في 28 من أب أغسطس عن عمر ناهز 89 عاما، يدفن اليوم في تابوت لم يكشف عن شكله بعد، تتخطى قيمته مليوني دولار. وكان الملك الراحل قد أثار ضجة في خطاب ألقاه قبل عامين حين تحدث عن بند في ميزانية الدولة النرويجية لتخصيص هذا المبلغ لتمويل التابوت الذي سيشاركه يوما ما مع زوجته الملكة سونيا، مشبها إياه بالناوس الذي كان يستخدم في الطقوس الجنائزية خصوصا في زمن المصريين القدماء. وقال الملك الراحل حينها: آمل أن يكون التابوت منجدا بشكل جيد ليكون المبيت فيه مريحا، ففي النهاية سنبقى هناك لفترة طويلة. هذه كانت كلمات الملك النرويجي هارالد الخامس. ملاعب الشرق، وتتابعناها مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبدو.
مرحبا سليمان، أجمل التحايا والسامعين الكرام.
في دوري أبطال أوروبا، فوز صعب للريال وهزيمة قاسية لليل الفرنسي، ماذا في بقية النتائج؟
21 هدفا في 6 مباريات، ونسبة التهديف عالية جدا، 3.5 هدف في كل مباراة. ريال مدريد القمة، وإنتر فوز صعب للفريق المدريدي 2-1، نسبة التحكم في الكرة 64% لإنتر مقابل 36% للريال. هذا ربما أكبر دليل على الصعوبات التي واجهها ريال مدريد، ولكن في النهاية الكرة أجوال، فاز الريال. ليل وريال بيتيس 3-2 للفريق الإسباني. ليل كان بادر بالتسجيل وقدم مستويات جيدة، خسارة قاسية إذن، وإقصاء لإتيان بابي شقيق كيليان بابي. مانشستر سيتي يفوز على بورتو، هالاند سجل هدفين. دورتموند فياريال 5 أهداف، ومباراة مثيرة لجيراسي، سجل لدورتموند هدفين وسجل هدف ضد مرمى ونال أفضل تنقيط 8.8 في المباراة. أستون فيلا فاز على كلوب روج 3-2، وآيك أثينا فاز على لاسك هدف لصفر.
عقد ماذا في مواعيد الليلة في دوري أبطال أوروبا؟
6 مباريات أخرى في البداية عند الساعة 7:15 برشلونة فينورد الألماني الهولندي عفوا، وفي 7:15 أيضا شتوتغارت فيكينغ، وفي 9 مساء بقية المواعيد قمة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد هنا في باريس في حديقة الأمراء، البي إس جي يستضيف سلوفان براتيسلافا، وفي 9 أيضا سبورتينغ غالاتا سراي، وقمة أخرى في إيطاليا في جنوب إيطاليا نابولي أرسنال.
حكيم زياش في البرازيل، هل لمواصلة المسيرة الرياضية لهذا اللاعب المميز أم للسياحة عبدو؟
طبعا ليست للسياحة زياش، ولو جميعنا يتمنى زيارة البرازيل، ولكن زياش وصل إلى ريو تمهيدا لانتقاله إلى بوتافوغو، هناك اتفاق شفهي والصفقة تتجه للاكتمال بعقد حتى ديسمبر 2028، وكان قد غادر الوداد بعد موسم جيد، سجل خلاله 9 أهداف وصنع هدفين في 16 مباراة فقط.
ومتى ستحدد فرنسا موقفها من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو؟
غدا 15 سبتمبر رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو سيجمع المكتب التنفيذي للاتحاد لتثبيت موقف فرنسا من إعادة انتخاب جياني إنفانتينو. ديالو أعلن شخصيا أنه يعارض إعادة انتخابه والاتجاه نحو هذا الموقف للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يعني معارضة إنفانتينو.
وفي الكرة الصفراء، خروج غير متوقع لألكاراز حامل لقب دورة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للتنس.
نعم، مفاجأة كبيرة، حامل لقب كارلوس ألكاراز خرج من ربع نهائي أمام الأمريكي بين شيلتون بعد مباراة ماراثونية من 5 مجموعات. شيلتون يفوز 6-7 6-1 6-3 ثم 1-6 و7-6. المباراة استمرت 4 ساعات و28 دقيقة وانتهت قرابة 3:33 فجرا، يعني في رقم قياسي لأكثر مباراة انتهاء في تاريخ البطولة. الكراز كان عائدا أيضا من غياب طويل بسبب إصابة في المعصم.
كانت هذه ملاعب الشرق مع عبد السلام ضيف الله، شكرا لك عبد، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وشكر موصول لزميل غيمون جوان في الهندسة والإخراج الإذاعي حرر الأوقات مع برامجنا إذا في إذاعة الشرق راديو أوريون. إلى اللقاء.